فما ظل وضوء ما حقيقة أمرنا أذا وذاك ما استقاع حلما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثق.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى في أيام الله، واليوم نتوقف بإذن الله رب العالمين مع يوم من أيام الله الكبرى، وهو يوم الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج هو يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، بل إن أهل العلم قارنوا ما بين يوم الإسراء والمعراج وما بين ليلة القدر، فبعضهم قال إن ليلة القدر أفضل، وبعضهم قال إن الإسراء والمعراج أفضل، وجمع بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، فقال إن الإسراء والمعراج في حق النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، وإن ليلة القدر في حق الأمة أفضل. إسراء والمعراج رحلة عظيمة لا مثيل لها في تاريخ البشرية، إذ أنها رحلة النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى حتى يصل إلى سدرة المنتهى ويسمع صريف الأقلام كما سنرى بإذن الله رب العالمين. الإسراء والمعراج اختلفت أقوال أهل العلم في تحديد تاريخه على أقوال كثيرة، لعل الراجح إن شاء الله أنه في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أكثر أهل العلم. إنما التاريخ المشتهر عندنا وعند الناس أنه كان في 27 من رجب، لكن الحقيقة بالتأمل والتحقيق فوجدنا أنه لم يثبت حديث صحيح أن الإسراء والمعراج كان في 27 من رجب، بل إن أقرب الأقوال أن الإسراء والمعراج كان في شهر ربيع الأول، الشهر الذي نحن فيه الآن، والله أعلم سبحانه وتعالى. إسراء والمعراج كان على إثر ثلاثة أحزان مرت على النبي عليه الصلاة والسلام متتابعة في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو في 50 من عمره صلى الله عليه وسلم. هذه الأحزان الثلاثة: وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره، وكانت قريش تهابه أبا طالب وتعمل له ألف حساب. فكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد من قريش أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأذى لمكانة أبي طالب. سبحان الله، لو أن أبا طالب أسلم وترك دين قريش ما كان يستطيع أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كان على دين القوم فإنه ذلك ساعده على أنه ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فمات أبو طالب، ونحن نعلم كما في الصحيحين أن النبي حاول معه الكثير والكثير من أجل أن يسلم حتى قبيل وفاته وهو في فراش الموت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حاول معه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. لكن الكبار الصناديد من قريش جاءوا إلى أبي طالب مخافة أن يسلم وأن يؤثر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أسلم أبو طالب وانتشر الخبر لأدى ذلك إلى إسلام الكثير من قريش، فهم كانوا يخافون من إسلامه، لذا فإنهم وقفوا بجواره يحاصرونه حتى لا يستمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنه يؤثر عني أني جزعت من الموت لكنت قلت الكلمة التي تريد. سبحان الله، هذه أفكار جاهلية ومعاني جاهلية، لو أنه خرج من هذه المعاني الجاهلية ومن هذه الأفكار الجاهلية ما كان يضره؟ هل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ لم يكن يضره شيء، لكن سبحان الله، ونزل قوله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان حزينا على عمه، فقال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمات عم النبي عليه الصلاة والسلام على الكفر. وما ورد أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام استمع لأبي طالب وهو يتمتم بلا إله إلا الله، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد قال الكلمة يا رسول الله، فقال النبي: لم أسمع. هذا لم يصح عن يعني في النقل، فهذا ليس بصحيح وهو ضعيف. فالصحيح والثابت أن أبا طالب مات على الكفر، وحتى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أن أبا طالب كان يحوطك وكان ينصرك ويرعاك، ما بماذا نفعته يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه في ضحضاح من النار، يعني يرتدي نعلين أو يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أبا طالب لا يعذب منه شيء إلا قدميه فقط، فيلبس نعلين من نار، الدم ينفجر في رأسه، ولا يعذب شيء من جسدي إلا أن يرتدي نعلين من نار، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، نسأل الله السلامة، فكيف بمن هو في الدرك الأسفل من النار أو في سجين أو في غير ذلك، نعوذ بالله من النار. وبعدها بأيام ماتت خديجة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها منذ أن تزوجها وهو في ريعان الشباب في 25 من عمره، فظلت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أوحي إليه، وكانت نعمة الزوجة عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام خائفا مرتاعا عندما نزل عليه الوحي كما رأينا في الحلقة السابقة، وأنجبت له جميع أبنائه من الأولاد والبنات إلا فقط ما كان من ماريا القبطي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها وظل معها طوال شبابه وشرخا كبيرا من رجولته حتى وصل إلى سن 50 صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج على خديجة رضي الله عنها، فماتت خديجة رضي الله عنها. إذن لو أننا نظرنا إلى ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام نجد أن الجبهة الخارجية والتي كان يترأس حماية النبي عليه الصلاة والسلام في الخارج عمه تصدعت تماما بموت عم النبي عليه الصلاة والسلام، والمرفأ والأمان الذي كان في البيت والسكن والإحاطة أيضا هذا ذهب بوفاة خديجة رضي الله عنها. والمشتهر عند الناس أن هذا سمي بعام الحزن، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى هذا العام بعام الحزن، ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ولم يرد ذلك في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أشد الأيام التي مرت عليه فإنه أجابها بأنه اليوم الذي ذهب فيه إلى الطائف الذي نحن سنذكره الآن. نحن قلنا مرت ثلاثة أحداث عظام وثلاثة أحزان على النبي عليه الصلاة والسلام متتابعة متتالية على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بموت عمه، واشتد إيذاء قريش واشتد الصد عن الدعوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فكر أن يذهب إلى الطائف إلى سقيف ولعلهم يسلمون ويستمعون إليه ويحمونه حتى يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. وكانت الرحلة حقيقة إلى الطائف، وكما قلنا كانت من أشد الأيام إلاما على النبي عليه الصلاة والسلام، وأغرى أهل الطائف صبيانهم ومجانينهم فألقوا الحجارة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور العظيمة اجتمعت في العام العاشر على النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكبرى. الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة في صدر صورة الإسراء بين رحلة الإسراء، فالإسراء ثابت بصورة الإسراء والمعراج ثابت بصورة النجم، آيات كثيرة فيها المعراج، منها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن الإسراء والمعراج ثابت بنص القرآن. إسراء كما قلنا في سورة الإسراء في أول سورة من سورة الإسراء، والمعراج في آيات من سورة النجم، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي وردت في الإسراء والمعراج متواترة، يعني رواها جمع كبير من الصحابة وهي في أعلى درجات الصحة، حتى وصل عدد الصحابة الذين رووا حديث الإسراء والمعراج إلى 45 صحابيا رووا أحاديث الإسراء والمعراج بهذا يروي جانبا وهذا يروي جانبا آخر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالإسراء والمعراج هو، هل هو بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ الإسراء والمعراج بالروح والجسد، وعلى هذا جماهير أهل العلم. لو كان الإسراء كما يقولون رؤيا منامية، فأي وجه للعجب أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرحلة في منامه في نومه. فنحن نرى في نومنا أننا سافرنا وذهبنا وصعدنا إلى السماء ونزلنا وحدث لنا وما وغير ذلك، وما أنكر أحد رأى ذلك على نفسي، ولو حكى ذلك للناس ما أنكر عليه أحد من الناس. فأي وجه للإعجاز لو كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية؟ إنما الإعجاز أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. ومن ذلك أن الآية بدأت سبحان، سبحان الذي أسرى. سبحان هذه صدرت بها الآية مما يدل على عظم الحادثة والواقعة التي ستأتي بعدها. لو كانت رؤية منامية أو بالروح فقط كما يقولون لا ما صدرت بسبحان التي تدل على عظم الشأن الذي يتكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى بعبده. وأيضا بعبده هذه لا تقال إلا عن الروح وعن الجسد. أيضا ما زاغ البصر وما طغى، والبصر عينان، هذا من آلات الجسد، جارحة من جوارح الجسد. وكذلك البراق الذي سنرى، هذه الدابة التي ما بين البغل وما بين الحمار التي امتطاها النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء صلى الله عليه وسلم. لماذا كان الإسراء والمعراج؟ العلماء تكلموا في هذا، ومما ذكروه من باب تلمس الحكمة، تلمس الحكمة، وإلا فالله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فقالوا من هذا الباب إقامة الحجة على كفار قريش، إذ أنه بعد أن ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من رحلته ويجلس يقص على كفار قريش كما سيأتي إن شاء الله رحلته، وقص عليهم الإسراء فقط، لم يقص عليهم المعراج، إنما قص عليهم الإسراء فقط. لذا لو كان الأمر هو المعراج فقط كما قال بعضهم، لما لم يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من البيت الحرام في مكة إلى السماوات العلى؟ فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم الحجة على قريش، فبماذا سيسألونه كما سألوه عن المسجد الأقصى وعن وصف المسجد الأقصى كما سيأتي بإذن الله رب العالمين؟ لذا كان الإسراء. ومن ذلك أيضا هو الإيذان بانتقال القيادة الروحية من المسجد الأقصى ومن أنبياء بني إسرائيل إلى مكة إلى بيت الله الحرام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى هذه الأمة. فأنبياء بني إسرائيل كانت قبلتهم المسجد الأقصى، فهذا إذان بالتغيير وانتقال القيادة الروحية للبشرية من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. أيضا مما ذكره أهل العلم إثبات أن الأنبياء إخوة، كل الأنبياء إخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل تنى بيتا، بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا لبنة، أي طوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يصف أن مثله ومثل الأنبياء كمثل، يضرب المثل كمثل رجل، بنى بيتا كبيرا فخما جمله وحسنه إلا موضع لبنة حجر واحد بس في زاوية من زواياه لم يضع هذه اللبنة، فجعل الناس يطوفون به ويقولون هل وضعت هذه اللبنة يعني حتى يكتمل البناء، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والإسراء لغة هو السير ليلا، السير ليلا، فلما نقول أسرى أو سرى أي السير ليلا. والله سبحانه وتعالى يؤكد سبحان الذي أسرى بعبده، الإسراء والسير بالليل، لكن الله سبحانه وتعالى أكد فقال ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما المعراج فهو الصعود، والمعارج أي الصعود إلى أعلى، والمعراج هو السلم، هو السلم، والمعراج هو الصعود، الصعود إلى أعلى. تعال نبدأ رحلة الإسراء والمعراج من أولها. سأضم مرويات الحديث، ونحن قلنا أن عدد من روى حديث الإسراء والمعراج وصل إلى 45 صحابيا، فنتوقف ونتأمل ونذكر طرفا من هنا وطرفا من هناك. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما في بيته صلى الله عليه وسلم إذ فرج سقف بيته، يعني في رواية كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما في بيته إذ فرج سقف بيته، أي فتح السقف لمجيء جبريل عليه السلام. وعندنا في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحطيم، وفي رواية أنه كان في الحجر، فلما اختلاف الروايات، هل هذا من حفظ الحفاظ أن بعضهم روى ذلك وأن البعض الآخر؟ الحطيم والحجر والحرم كلها متقاربة وكلها في الحرم في الكعبة وحول الكعبة، لكن رواية البيت هي بعيدة عن هذه الرواية. الحافظ ابن حجر جمع ما بين هذه الروايات، فقال وجه الجمع أن يقال أن جبريل عليه السلام جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته فأعلنه وآذنه أن يأتي إلى بيت الله الحرام، إلى الحطيم أو إلى الحجر، الله أعلم. الشاهد أن جبريل عليه السلام شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الحادثة الثانية في شق صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام. حادثة الأولى، المرة الأولى، كانت النبي عليه الصلاة والسلام رضيعا في ديار بني سعد مع حليمة السعدية كما رأينا في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صبي صغير. وهذه المرة الثانية التي يشق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر بعض أهل العلم كابن حزم وقاضي عياض عليهما رحمة الله أن الحادثة الثانية للشق كانت في الإسراء والمعراج، وقالوا هذا وهم من شريك أحد رواة الحديث، لكن هذا ليس بصواب، لأنه روى حادثة شق الصدر عند الإسراء والمعراج جمع من الرواة وليس فقط شريك. جبريل عليه السلام شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام واستخرج قلبه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بطست من ذهب وفيه ماء زمزم، فغسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام وحشاه حكمة وإيمانا، ثم أعاده إلى مكانه مرة ثانية. هذا والله أعلم لتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام ولإعداده لهذا الانتقال السريع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم الانتقال الأصعب والأشق وهو العروج إلى حيث السماوات العلى، وإلى حيث يكلمه ربه سبحانه وتعالى، وإلى حيث يسمع صريف الأقلام. فإذن شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء والمعراج مباشرة. ثم جاء جبريل عليه السلام بدابة وهي البراق. البراق تضع، وهو هل سميت بالبراق لأنها بيضاء؟ الله أعلم لسرعتها كسرعة البرق. وهي فوق الحمار ودون البغل، وتضع حافرها عند منتهى بصرها. يعني شوف دي سرعة ايه بقى، يعني شوف الحافر يعني الخطوة الواحدة بتضعها عند منتهى البصر. يعني لو هي منتهى بصرها شو يعني ينتهي الى الله اعلم، فهي النقلة الواحدة بسرعة رهيبة تنتهي عند منتهى بصرها. فالنبي عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام قال له جبريل عليه السلام أن يركب البراق. البراق يعني حرن كده، يعني تحرك حركة. فقال له جبريل عليه السلام: ما بك؟ والله ما ركبك مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فامتطى النبي عليه الصلاة والسلام البراق، وتحرك البراق سريعا، فوصل يبقى من بداية الرحلة من المسجد الحرام في مكة نهاية الرحلة الأرضية عند المسجد الأقصى في الشام في فلسطين. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام إلى المسجد الأقصى، وربط النبي عليه الصلاة والسلام البراق في الحلقة التي ربط فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا هل دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وصلى بالأنبياء كلها أو كلهم من أول آدم عليه السلام حتى عيسى عليه السلام؟ الروايات في مسألة هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء قبل المعراج أو صلى بهم بعد المعراج اختلف أهل العلم مع ثبوت الصلاة فمن أهل العلم كابن كثير عليه رحمة الله رجح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء والرسل بعد نزوله من المعراج، لأنه تعرف عليهم وعرف آدم وعرف الأنبياء الذين رآهم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى، لكن قبل ذلك لم يكن يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن كثير أن الراجح أن الصلاة كانت بعد المعراج بعدما التقى النبي عليه الصلاة والسلام مع إخوانه أو بعض إخوانه من الأنبياء والرسل. حافظ ابن حجر يقول لا، بل إن الصلاة كانت قبل المعراج، كانت قبل المعراج، ويستدل بأنه ورد في بعض الروايات أنه بعد أن انتهى البراق إلى المسجد الأقصى فإنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل إلى المسجد وصلى بالأنبياء والرسل. شاهد أن الصلاة ثابتة. الله سبحانه وتعالى بعث في هذه الليلة المباركة كل الأنبياء والرسل في هذا المكان المبارك ليصلوا جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام وخلف النبي عليه الصلاة والسلام. تجمع الأنبياء والرسل، من يصلي بكل هؤلاء؟ هل يصلي بهم آدم عليه السلام فهو أبو البشر جميعا، أم يصلي إبراهيم عليه السلام فهو أبو الأنبياء، أم من يصلي؟ فجبريل عليه السلام أخذ بالنبي عليه الصلاة والسلام وقدمه ليصلي هو الإمام بجميع الأنبياء والرسل. وورد أن كل نبي من الأنبياء أثنى على ربه سبحانه وتعالى بثناء حسن وثناء جميل وطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الدور عليه في الكلام فإنه أثنى على ربه سبحانه وتعالى بما هو أهل له، فكان من ضمن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أرسلني للناس كافة بشيرا ونذيرا، وأرسلني رحمة للعالمين، وجعل أمتي هي خير أمة أخرجت للناس، ونحن الآخرون الأولون، أي أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي آخر أمة من الأمم، وهي أول أمة وأكبر أمة تدخل الجنة كما ثبت ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وجعلني خاتم الأنبياء والرسل. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد: سواء صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء والرسل قبل المعراج أو صلى بهم بعد المعراج، فالثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبدأت رحلة المعراج. يبقى نحن الآن نتخيل كده الصورة، وأن الرحلة بدأت من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حدث ما حدث، ثم بدأ المعراج إلى السماوات العلى. فلما عرج جبريل عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء السماء الأولى، السماء الدنيا، فاستفتح جبريل عليه السلام في باب من أبواب السماء الأولى، السماء الدنيا، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: أو قد بعث إليه؟ أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: لنعم المجيء جاء. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام، إلى السماء الأولى، السماء الدنيا، فرأى رجلا، فقال لجبريل النبي عليه الصلاة والسلام، نبيا من الأنبياء، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: سلم على أبيك آدم عليه السلام. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه آدم عليه السلام السلام، وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سودة 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 على يميني وأسودة على شمالي، يعني سوادا كبيرا من على اليمين وعن الشمال من النسم، أي النسمات، أي ما كل ما خلق من أبناء آدم عليه السلام. فإذا نظر آدم عليه السلام ناحية اليمين فإنه يضحك أو يبتسم، وإذا نظر ناحية الشمال فإنه يبكي. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسودة، أسودة الأعداد الكبيرة دي من النسمات، ولماذا ينظر آدم عليه السلام ناحية اليمين فيضحك وينظر ناحية الشمال فيبكي؟ فقال له جبريل عليه السلام أن هؤلاء هم أبناء آدم، كل الخلق من نسل آدم عليه السلام، أما هؤلاء الذين على يمينه فهم أهل الجنة من نسله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. وأما هؤلاء الذين عن شمالي أو على شماله فهم أهل النار من نسله والعياذ بالله. فآدم عليه السلام إذا نظر إلى أهل الجنة من أبنائه ضحك، وإذا نظر إلى أهل النار من أبنائه والعياذ بالله بكى. ثم صعد عرج جبريل عليه السلام ومعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام كما استفتح في السماء الأولى، وقيل له ما قيل في السماء الأولى، وكان في السماء الثانية ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف النبي عليه الصلاة والسلام بهما وسلم عليهما ورد عليه السلام وقال مرحبا، لم يقول بالنبي بالابن، إنما الابن دي قالها آدم وإبراهيم فقط، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف عيسى عليه السلام بأنه ربع، يعني لا هو طويل ولا هو قصير، يعني وسط بين الرجال، وأحمر، وكأنه خرج من ديماس، خرج من ديماس يعني من حمام لتوه، يعني كأنه يعني شوف خرج من الحمام لتوه، فيبقى عليه أثر كأنه اغتسل وخرج من الحمام الآن. وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى معه جبريل عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثالثة. السماء الثالثة أيضا استفتح جبريل عليه السلام كما استفتح في السماء الأولى وفي السماء الثانية، وقيل له ما قيل في السماء الأولى وفي السماء الثانية. وفي السماء الثالثة رأى النبي عليه الصلاة والسلام يوسف عليه السلام، فسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورد يوسف عليه السلام عليه السلام، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يوسف عليه السلام قال أوتي شطر الحسن، أي نصف الجمال في يوسف عليه السلام. ونحن نعلم جمال يوسف عليه السلام، وقد ابتلي من ناحية جماله وقصة يوسف عليه السلام. ورحب يوسف عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. ثم عرج جبريل عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام كما استفتح في السماوات السابقة، وأجيب بما أجيب في السماوات السابقة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة إدريس عليه السلام، قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا عن إدريس عليه السلام، فعرفه جبريل به وسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأجابه إدريس عليه السلام ورحب به مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. وعرج جبريل عليه السلام ومعه نبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء الخامسة، فوجد هارون عليه السلام. أيضا استفتح جبريل كما استفتح في السماوات السابقة، وأجيب بما أجيب في السماوات السابقة، ففتحت السماء الخامسة فإذا بها هارون عليه السلام، فيعرفه جبريل به، فيسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه هارون عليه السلام مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم يعرج جبريل عليه السلام ومعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، وفي السماء السادسة أيضا يستفتح جبريل عليه السلام كما يستفتح في كل السماوات السابقة، ويجاب بما يجاب في السماوات السابقة، فيجد في السماء السادسة موسى عليه السلام كليم الله سبحانه وتعالى، فيعرف جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بموسى عليه السلام، فيسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه موسى عليه السلام السلام. لكنه لما تجاوزه، هذا هو الجديد مع موسى عليه السلام، لما تجاوزه فإن موسى عليه السلام بكى، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام ما الذي أبكى موسى عليه السلام؟ قال له جبريل أو قال موسى: أبكي لهذا الغلام الذي بعث بعدي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، فيتركه النبي عليه الصلاة، فيترك جبريل عليه السلام السماء السادسة ومعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يصعد ويعرج إلى السماء السابعة. في السماء السابعة سيلتقي مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. سنتوقف على هذا بإذن الله رب العالمين، على أن نستأنف في اللقاء القادم الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما استقاع حلما، والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.